بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة مهمة وضروري للمسلم أن يعرف معناها، لأنه كثر الكلام حول هذه الآية وسبب نزولها وقصة الغرانيق المعروفة المشهورة. فإنه ذكر أهل العلم وبعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقرأ سورة النجم، فقرأ قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فقال النبي: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى. مدح آلهتهم. نعم. فسجد المسلمون وما سجد المشركون وقالوا إن النبي مدح آلهتنا، وصارت سبب في رجوع المهاجرين من الحبشة إلى غير ذلك. وهذه القصة أيها الأخوة تسمى قصة الغرانيق. للعلماء كلام كثير، والذي يظهر والله أعلم أنها باطلة، لأنها طعن بالوحي وبالرسالة. فإن القصة تقول النبي مدح ماذا؟ الآلهة، وإن شفاعتها لترتجى. سيأتي إن شاء الله الآيات إن شاء الله، ونذكر كلام أهل العلم بعد تفسير الآيات. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طبعا هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لن نتكلم عن هذه لأننا نريد أن نتكلم عن نفس القصة، ولا سيأتينا بالفوائد أن هذه تسلية للنبي. يعني يا محمد، ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أي هذا حدث لمن؟ للأنبياء من قبل. ففيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الآية تفريق بين الرسول والنبي، سيأتينا إن شاء الله بالفوائد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى إلا إذا تمنى وفي أمنيته. القول الأول: إذا تمنى أي تلا وقرأ. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا قول الأكثر، تمنى قرأ. هؤلاء استدلوا بقول الشاعر أو حسان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله أول ليله، إيش معنى تمنى؟ تلا 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 كتاب الله، وهذا ما عليه الأكثر، بل جمهور المفسرين، بل غالب المفسرين على أن معنى تمنى أي تلا وقرأ، كما قال الله عز وجل في البقرة: إلا أماني. ما معنى إلا أماني؟ إلا تلاوة، يعني ما يفهمون الكتب إلا تلاوة. إلا أماني، إلا أماني. هذا القول الأول. وقلنا قال ابن القيم: والسلف كلهم على هذا المعنى، إذا تلا، إذا تلا في تمنى أي تلا. ماذا يكون معنى الآية على هذا المعنى؟ نذكر المعنى الثاني ثم نرجع. المعنى الثاني: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسوله، من الأمنية، يتمنى أن يسلم الناس، يتمنى أن الناس يطيعون الله عز وجل. واختاره الخازن والقاسمي وابن عاشور. ومعنى الآية على هذا القول واضح جدا، سنأتيه. نرجع للقول الأول. القول الأول ما هو؟ إذا تمنى تلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى، أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. على القول من يصحح القصة، القصة يكون المعنى إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. القول الأول على من يصحح القصة، انتبهوا، هذا عند من يصحح القصة، أن النبي قال تلك الكلمة وإن شفاعتها لترتجى. قالوا قالها، طيب كيف مدحها؟ قالوا القول الأول قالوا قالها سهوا، والقول الثاني داخل هذا القول قالوا إن الشيطان هو الذي تلا، ففهم الكفار أن القائل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن الشيطان جاء بصوته وقارب صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا القول أقوى من الأول لمن يصحح القصة، لمن يصحح القصة، لأن بعض العلماء قال القصة لها أصل وبعضهم صححها إلى غيرها. هذا على قول من يقول إلا إذا تمنى، أي ألق أتمنى، أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته ويصحح القصة، وإن شفاعتها لترتجى. قد صححها بعض العلماء لكن الراجح أنها ضعيفة كما سيأتي. أما تمنى تلا لا أشكال فيها، إن معنى تمنى تلا. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل القصة وما فيها. طيب على المعنى اللي قلناه إنه القصة لا تصح، ما معنى الآية على قول تمنى تلا؟ قال العلماء المعنى وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا وقرأ، ألقى الشيطان في قراءته الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه. واضح؟ يعني ما فيها لا قصة ولا شيء، بس إن النبي يقرأ القرآن الشيطان يضع وساوس، وساوس لمن؟ للناس، حتى يصد الناس عن من؟ عن متابعة، عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشنقيطي الذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه من تكلم عن الآية، هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين، وأنها مفترى على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله بيّن أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. فهذا يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي ليس بحق، فيصدقه الأشقياء ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق للكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان، والآية على هذا واضح. قلنا على هذا المعنى على أن القصة غير صحيحة. أما معنى الآية عند من يصحح القصة قلنا قبل قليل وسنعيده بعد قليل. إذن هذا المعنى أيها الإخوة عند من يقول إذا تمنى أي تلا مع تضعيف القصة. معنى الآية على المعنى الثاني واضح، اللي هو إذا تمنى من لا من الأمنية، تمنى من الأمنية. ما معنى من الأمنية؟ يتمنى قوم، يتمنى أن يسلم قومه. ماذا يكون المعنى أو ما المراد بإلقاء الشيطان؟ محاولته صرف الناس عن دعوة الحق، ويكون المعنى كالتالي وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هداية قومه إلى الدين الحق، من ألقى الشيطان الوساوس الشبه في طريق أمنيته لكي لا تتحقق هذه الأمنية، بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا الرسول أو النبي ساحر أو مجنون أو غير ذلك من الصفات القبيحة التي برأ الله منها رسله وأنبياء، وعلى هذا المعنى واضح أو لا؟ من أمنيته في أمنيته. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. والآية الكريمة على هذا التفسير واضحة المعنى ويؤيدها الواقع، إذ أن كل رسول أو نبي بعثه الله كان حريصا على هداية قومه، وكان يتمنى أن يؤمنوا جميعا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهلك نفسه هما وغما بسبب إصرار قومه على الكفر. إذن إذا تمنى قلنا المعنى الأول، إذا تلا المعنى الثاني الأمنية، الأمنية، وقلنا معنى الآيات. طيب، هذه الأقوال على قول من؟ يضعف القصة، ما يضعف القصة، مع أن ذكرنا الأقوال في القصة المشهورة سيأتي تضعيفها إن شاء الله. وقد روي في سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه لكم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بمكة والنجم، فلما بلغ فريتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسان تلك الغرانيق، الغرانيق اللي هي الأصنام العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا معه، فنزلت هذه الآية. ومر معنا بصحيح البخاري، مر معنا بصحيح مسلم لماذا سجد المشركون في قصة النجم وليس لهذه القصة. هذه القصة أيها الإخوة مال بعض العلماء إلى تصحيحها، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن لها أصلا، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تصح، وأنها يعني طعن في الوحي وطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا معنى الآية على هذا القول ولا لا؟ قالوا إن النبي نطق بتلك الكلمات. هؤلاء اللي قالوا بتلك الكلمات انقسموا، القسم الأول
قالوا من الشيطان،
قالوا قالها النبي سهوا، القول الثاني
أن الشيطان
هو الذي تكلم. وأنقل لكم أيها الأخوة بعض كلام أهل العلم في بطلان هذه القصة. يقول إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. قال القرطبي عن هذه الرواية: الأحاديث المروية في نزول هذه الآية ليس منها شيء يصح. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال العلماء المحققون: وهذا لا يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا، ولو صح كان المعنى أن بعض الشياطين، شياطين الإنس، قال تلك الكلمات، فإنهم كانوا إذا تلا لغطوا، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. قال الشوكاني رحمه الله: لم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. وهذا القول الصحيح والذي الله أعلم أنها لا تصح، خلافا لبعض العلماء اللي صححها، وبعضهم يعني قال لها أصل وذكرها كثير من كتب التفسير. أحببنا أن نذكر هذه القصة وما يتعلق بها، وذكرنا معنى الآية على القول الصحيح على تضعيف القصة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يذهب ويزيل ما يلقيه الشيطان من الباطل، ولا يتأثر أهل الإيمان بهذه الإلقاء أو ما يلقيه الشيطان. سيأتينا الآن أن الفتنة ينقسم الناس، ثم يحكم الله آياته أي يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور. والله عليم حكيم، عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم الجزئيات والكليات وما في الضمائر، ويعلم ما كان وما كان وما لن يكون كيف كان. وقد مر معنا مرارا وتكرارا صفة العلم في كل وجه من وجوه القرآن، لأنها أعظم صفة، وأنها الرادع الحقيقي لتقوى الله عز وجل. حكيم في أفعاله، حكيم في قدره وشرعه، حكيم في كل شيء، جعل الشيء على هذه الصورة لحكمة، وخلق هذا الشيء لحكمة، يعني هالبعير على هذه الشكل لحكمة، وخلق البعير لحكمة. ورى معنا مرارا وتكرارا اسم الحكيم والحكمة وصفة الحكمة والآثار المترتبة على ذلك. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. إذا جاء الشيطان وألقى فتن ينقسم الناس إلى ثلاث أقسام أو قسمين، يكون فتنة لقوم فيزلون، ورفعة لقوم فيرتفعون، كما بقيت الفتن، كل الفتن. نظر مثال الإنترنت الآن، فتنة عظيمة، فيه بضغطة زر ترى المحرمات، فيسقط أناس ويقعون بهذه الفتنة، ويثبت أناس وهم القلة فيرتفعون، فتنة هكذا. فيقول الله عز وجل ما يلقيه الشيطان من الوساوس والشبه وغيرها يكون فتنة. ما معنى فتنة؟ فتنة لهم أي سبب لتماديهم في الضلال والكفر، كالشجرة الملعونة في القرآن وغيرها الذي ذكرناه، فتنة لهم، فتنة له، فزاد ضلاله، زاد ضلاله، وصدق الشيطان. في قلوبهم مرض، اختبار وابتلاء، قلوبهم مرض، شك وارتياب، وهم المنافقون، وهم المنافقون، نسأل الله السلامة. في قلوبهم مرض، القلب يمرض وما يمرض؟ يمرض كالجسم، فالجسم يصاب بالمرض فكذلك القلب. وهذا المرض الذي في قلوبهم هو مرض الشك والنفاق، لأنه ينتج عن ضعف اليقين. وإذا جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صفة المنافقين: مثل المنافقين كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، العائرة الحائرة. وقد ذكر الله عز وجل هذا المرض عن المنافقين في عدة آيات، قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وقال تعالى: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت. ومرض القلب مرض شهوة وشبهة، أيهم أخطر؟ الشبهة، الشبهة ومرض شهوة، وكلاهما في القرآن. مرض الشبهة والشك الآيات السابقة، ومرض الشهوات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ولذلك قال: والقاسية قلوبهم. فتنة لمن قسى قلبه وهم الكفار. وما هي قسوة القلب؟ حينما نقول فلان قاسي القلب أي لا تلين ولا تخضع ولا ترجع إلى الصواب، لا تلين، يرون الأموات، يرون الزلازل، هذا صاحب قسوة، نسأل الله السلامة. فهي فتنة لهؤلاء، كما نرى كثرة الأموات، بعض الناس يزداد ضحك وقبل على الدنيا، وبعض الناس يرجع إلى الله، كأي فتنة، كأي فتنة من الفتن. الفتن اللي حصلت في العالم الآن تساهل المعصية، قسم الناس قسمي، كثير من الناس وقع، لأن هذه حكمة من الله عز وجل، يعرف الصادق من غير الصادق. ما تعرف الصادق من غير الصادق؟ بالاختبار، غير الاختبار ما يعرف. فوقت الرخاء الناس سواسية، وقت الرخاء الناس واحد، فيبتلي الله عز وجل فسهلت المعصية الآن، وأصبح الحصول على المعصية من أسهل الأمور. بعض الناس ما يدري أنه لحكمة، وإذاك بعضهم عرف الإنترنت قال ما هو؟ قال الإنترنت ليعلم الله من يخافه بالغيب، هذا تعريف الإنترنت. والقاسية قلوبهم هم العتات، العتات كأبي جهل والنظر وعقبة. وفي هذا ذم قسوة القلب، منين نأخذه؟ منين نأخذه؟ من صفة الكفار. لما تقول يا أخي اتق الله لا تقسو قلبك، يعني من صفات الكفار. قال ابن القيم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال ابن القيم رحمه الله: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال العلماء: قسوة القلب من أربعة أشياء: الأكل والنوم والكلام والمخالطة، قصدهم إذا جاوزت الحد قدر الحاجة. ومعنى قسوة القلب عند العلماء لا يتعظ ولا يعتبر. ويا أخوان، قسوة القلب له ثلاث أسباب، له أسباب كثيرة، لكن نحن نريد القرآن. دعنا من كثرة الكلام، وقد تكلمنا عن قسوة القلب في البقرة، وتكلمنا عن قسوة القلب في الأنفال، وتكلمنا في رياض الصالحين والحمد لله، لكن نذكر لكم أسباب حتى تراها بالواقع. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض الميثاق، أنت عالم لله، يوم تنقض العهد. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله، شوف يقول ابن عقيل في موعظته: يا من يجد في قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. والله المستعان، وأكثر الناس حين نقضت الميثاق، سواء في تربية البنات أو في تبليغ العلم أو 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 إلى غيرها، نقض العهد، نسأل الله السلامة. السبب الثاني: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني الآية هذه فيها أمرين: الأمر الأول النهي عن التشبه باليهود، وهذه بحد ذاتها كافية، حيث أنهم مشهورون بعبادة المال، مشهورون بحب الدنيا. ماذا يقول الله عز وجل؟ ولتجدنهم أكمل أحرص الناس على حياة، ما قال الحياة، قال أي حياة، لو مهان لو ذليل، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو زحزحي. قال: فطال عليهم الأمد. ولذلك أعظم العقوبات طول الأمل. وإذا يقول العلماء رحمهم الله: من أطال الأمل أساء العمل. ولذلك أعظم علاج القلوب قرب الرحيل وقصر الأمل. أعوذ بالله. هذه ثلاث أسباب. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، الظالمين من أهل الشرك والكفر لفي شقاق مشاقة، النبي في شق وهم في شق بعيد، كل البعد عن الموافقة. ثالثا: وليعلم الحكمة، وليعلم الذين أوتوا العلم، فضل عظيم لأهل العلم. لكن إذا قلنا أهل العلم، المراد أي نعم، لكن ما المراد؟ الذين يعملون بالعلم. أي نعم، دائما إذا قيل العلم نقصد العلم الشرعي اللي مقتضي علم وعمل وخشية، حتى ما يقول فلان وفلان، مو أي أحد. وليعلم الذين أوتوا العلم، وهذا من فضائل أهل العلم، العلم المقرون بالخشية والعمل. أما غيره فكم من إنسان العلم أصبح وسيلة للدنيا، كما هو معلوم العلم وسيلة للدنيا والمال، جمع المال وجمع الشهرة. وإنما المراد العلم الشرعي اللي هو اصطفاء، والذي يقول فيه البخاري رحمه الله: رزق من الله عز وجل. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. هؤلاء يكفرون ويزداد طغيانهم، وهؤلاء يزدادون إيمان. شوف سبحان الله، هؤلاء يرتدون وأبو بكر يصدق. يقول قال أنه جاء في ليلة واحدة، ذهب من مكة لبيت المقدس، قال نعم، قالوا صدقوا، وهؤلاء ارتدوا. هذه سنة الله، ليعلم الذين أتاهم الله العلم، العلم الشرعي يفرق فيه بين الحق والباطل، أنه أي القرآن الذي جاء به محمد حق. طيب، وإذا عرفوا أنه حق يؤمن به ويعمل به فيزدادون إيمان. معروف أن تلاوة القرآن للي خاشع يزداد به إيمان. وإذا كش قال الله عز وجل: فتخبت له قلوبهم، تخضع وتسكن وتطمئن وتهدى نفوسهم. ولذلك القرآن من أعظم أسباب السكينة والإخبات قراءة القرآن، القلب المخبت الذي ينتفع بالقرآن ويلق له. وإن الله لهادي الذين آمنوا في دينهم إلى صراط مستقيم، أي طريق صحيح لا عوجاء به. هذه أيها الإخوة فيها فوائد نذكرها إن شاء الله. و ذكرنا لكم أن هذه الآية تعتبر مشكلة عند العلماء، بسبب أن بعض العلماء قال سبب نزولها قصة الغرانيق. هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني يا محمد اطمئن، هذا حدث لمن؟ لمن قبلك من الرسل. الفائدة الثانية إثبات الرسالات والنبوات. الفائدة الثالثة فيها تلميح أو إيماء إلى أن محمد آخر الأنبياء، وجهه من قبلك، وهو ثبت أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن نريد من هذه الآية. الفائدة الرابعة هذه الآية دليل لمن قال بالتفريق بين الرسول والنبي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التفريق بين النبي والرسول على أقوال. أولا ما وجه الشاهد من الآية؟ إن الله فرق الرسول والنبي. القول الأول والذي عليه جمهور العلماء أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، نسبه بعض العلماء للجمهور. هذا القول عليه ثلاث إشكالات. الإشكال الأول الآية اللي معنا، فهي نص وتدل على أن كلا النوعين مرسل، نص الآية وما أرسلنا، هذا الإشكال الأول عشان نعيده بعد شوي. الإشكال الأول على ماذا؟ على التعريف، تعريف الجمهور أن النبي من أرسل بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا الإشكال الأول. فإن الآية إرسال للرسول والنبي. الإشكال الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. هذا كله إجابة على قولهم. الإشكال الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجل والنبي ليس معه أحد، فدل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. كم إشكال؟ ثلاثة. هذا على قول الجمهور ماذا يقولون؟ الرسول من أمر من أوحي إليه بشرع بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع يؤمر بتبليغه. وقلنا هذا القول عليه ثلاث إشكالات. القول الثاني أن الرسول من جاء بشريعة مستقلة، والنبي من جاء تابعا لشريعة من سبقه، وهذا القول أقرب من الأول. وإذاك يقول الأشقر في رسالته الرسل الرسالات، يقول والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي المبعوث لتقرير شرع من قبله. والمسألة تحتاج أكثر، فيها كلام كثير للعلماء، لكن كأن هذا القول أفضل. من فوائد الآيات حرص الشيطان على تشكيك الناس فيما جاءت به الرسل والتلبيس عليهم، ولا لا؟ ألقى الشيطان في أمنيته، الشيطان يلقي الشبه والتدليس وغيرها. من فوائد الآيات حفظ الله لوحيه ورسله. من فوائد الآيات الحكمة من الابتلاء. ما هي الحكمة؟ ليعرف الصادق من الكاذب. وغالبا بالابتلاء سنة الله بالحياة انقسم الناس إلى قسمين، أي فتنة، شوف فتنة غزة وغيرها، انقسم الناس إلى فرق، ويظهر المنافق ويظهر الكاذب يظهر الصادق. من غير فتن يا أخوان ما يمكن يظهر أحد، ما يمكن أحد يبرز، ما يمكن أحد يتقدم، لازم اختبار وابتلاء حتى يعرف الصادق من الكاذب. الآن ما يمكن تصير شهيد إلا لما يقتلك من كفار. من فوائد الآيات أن الابتلاء يكون فتنة وبلاء على مرضى القلوب والقاسية قلوبهم. ومن فوائد الآيات الحذر من مرض القلب وهو الشهوات والشبهات. الشهوات بالصبر والشبهات بالعلم. قال الله تعالى في قوله تعالى قال الله عز وجل في الآية اللي يبين الله عز وجل فيها بالصبر واليقين تنال الإمامة باليقين، وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما وكانوا بآياتنا يقون. الصبر الشهوات واليقين العلم الشبهات. ما تنال الإمامة إلا بالصبر واليقين. ما ينفع صبر من غير يقين، لأنك لو تصبر وعندك شك بالطريق ما تمشي، ما تمشي. ولو عندك يقين وأن النصر لله بس ما عندك صبر ما تمشي. بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. من فوائد الآيات ذم قسوة القلب. لماذا؟ لأن من صفات الكفار والذين سقطوا في الابتلاء، نعوذ بالله. من فوائد الآيات أن قسوة القلب من صفات الكفار. ومن فوائد الآيات بل أعظم من أعظم فوائد الآيات فضل العلم وأهله. وكل كما يقول ابن القيم، كل ما ورد في فضل العلم، ذا قاعدة، كل ما ورد في فضل العلم، المراد العالم العامل. يقول ابن القيم اتفق الفقهاء على ذلك، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه منذ القديم في عالم رباني وفي عالم دنيا وفي عالم يريد المال وفي عالم يريد الشهرة، سنة الله حتى في القرآن. فاليهود كمثل الحماري يحمل أسفارا. فالمراد الثناء والأحاديث والآيات، المراد بأهل العلم الذين يعملون بالعلم خشية وعملا ورجاء ما عند الله عز وجل، لا يريدون دنيا بهذا العلم، فيرفعهم الله عز وجل. نكتفي بهذا، والله تبارك.